الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، إن المساجد هي أفضل البقاع وأحبها إلى رب الأرض والسماء، ففيها نوره وهداه، وإليها يأوي الموحدون المهتدون. وحقيقة حقيقة هم الرجال الذين يتصفون بأطيب الخصال، فهم الذين لا تلهيهم البيوع والتجارات عن طاعة رب الأرض والسماوات، وهم الذين يعظمون الله فيسبحونه ويصلون له، وهم الذين يشفقون على عباد الله ويحسنون إليهم، وهم الذين يخافون من ربهم ويستعدون للقائه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم إخوتي الكرام، هؤلاء هم الرجال حقا، أحسنوا صلتهم بربهم عز وجل، وأحسنوا صلتهم بعباد الله، فعظموا الله جل وعلا وأشفقوا على عباد الله، ومع ذلك اتصفوا بالخوف من الله جل وعلا والوجل منه، وهذا من علامة سعادتهم، كما قال العبد الصالح أبو عثمان النيسابوري، وهو سعيد بن إسماعيل الذي توفي 98 للهجرة، يقول هذا العبد الصالح من علامة سعادة الإنسان أن يعمل الصالحات وأن يطيع رب الأرض والسماوات ويخاف أن يكون مردودا مطرودا. ومن علامة شقاوة الإنسان أن يعمل السيئات ويرجو بعد ذلك أن يكون مقبولا. وهؤلاء العباد عظموا الله عز وجل وأحسنوا إلى عباد الله وأشفقوا عليهم، ومع ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، وهذه الصفة الرابعة التي نعتهم الله بها في القرآن، كنا نتدارسها وقلت سنتدارسها ضمن مبحثين اثنين حول الخوف وحول يوم القيامة. أما الخوف فقد ذكرت أننا سنتدارسه أيضا ضمن أربعة مراحل، مضى الكلام على ثلاث منها فيما يتعلق بتعريف الخوف ومنزلة الخوف في شريعة الله وثمرة الخوف وما يحصله الخائف من ربه من ثمرات طيبة في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. بقي علينا الأمر الرابع المتعلق بالخوف، ألا وهو أسباب خوف المكلفين من رب العالمين. إخوتي الكرام، إن أسباب الخوف كثيرة وفيرة، وهي على تعددها يمكن أن تحصر في ثلاثة أسباب. أولها تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وثانيها الخشية من التفريط الذي يتصف به الإنسان نحو ذي الجلال والإكرام، سواء كان ذلك التفريط متعلقا بفعل الطاعات أو بارتكاب المحظورات. والسبب الثالث من أسباب الخوف، وهو الذي يقطع قلوب الصالحين والصديقين، خشية سوء الخاتمة. فهذه الأمور الثلاثة تدعو هؤلاء الرجال إلى الخوف من ذي العزة والجلال، تعظيم الله جل وعلا، وخشية تفريطهم في جنب ربهم جل وعلا، وبعد ذلك لا يعلمون بأي شيء سيختم لهم. وهذه الأسباب الثلاثة سنتدارسها إن شاء الله في هذه الموعظة وفيما بعدها. فلنتدارس في هذه الموعظة السبب الأول منها، إجلال الله وتعظيمه. نعم إخوتي الكرام، هؤلاء الرجال يجلون الله جل وعلا ويعظمونه لأنه عظيم، لأنه جليل. وينبغي لهذا العبد الفقير الضعيف الذليل أن يجل مولاه الكبير الجليل سبحانه وتعالى، لا لعلة سوى ذلك. فأنت فقير والله غني، وأنت ضعيف والله قوي، وأنت ذليل والله جليل، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تجل الله وأن تهابه وتخافه، وكل من استحضر هذا المعنى لا بد وأن يخاف الله عز وجل. إخوتي الكرام، الخوف من الله تعظيما له وإجلالا له، لا من أجل ثواب ولا من أجل خشية عقاب، إنما هو إله عظيم جليل ينبغي أن نجله وأن نخاف منه. وحقيقة من عرف الله جل وعلا وعرف أن ما يجري في هذا الكون من عرشه إلى فرشه ما هو إلا آثار أسماء الله وصفاته، آثار صفات الجمال والجلال، آثار صفات البر والقهر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن استحضر صفات الكريم الوهاب وأنها هي التي تعمل في هذا الكون من عرشه إلى فرشه لا بد وأن يخاف الله جل وعلا، لا بد وأن يجل الله جل وعلا، لا بد وأن يهاب الله سبحانه وتعالى وأن يعظمه. وهذا النوع هو أعلى أنواع الخوف، وقد أمرنا الله بأن نخاف نفسه وأن نخشاه حق خشيته في آيات كثيرة من القرآن. فقال جل وعلا في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، لا طمعا في ثوابه ولا خشية من عقابه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. نعم، إن هذا الخوف هو أجل وأعلى وأرفع أنواع الخوف. وقد أشار إلى هذه المرتبة في خوف الله جل وعلا، الخوف منه لتعظيمه وإجلاله. أئمتنا الكرام، كما قال العبد الصالح ذنون المصري وهو ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض، توفي سنة 45 للهجرة، من العلماء الربانيين الكرام، كان مجاب الدعوة، ولما توفي عليه رحمة الله أظلت الطير جنازته حتى دفن. ذنون المصري. ومن كلامه العذب المحكم أنه كان يقول: من تطأطأ لقط رطبا، ومن تعالى لقي عطبا. من تطأطأ وتواضع في هذه الحياة لقي رطبا، والرطب يجنيها الإنسان عندما يلتقطها من الأرض. ومن تعالى وشمخ بأنفه لقي عطبا، ومن كلامه المحكم الذي تناقله أئمتنا عنه وأكثر من ذكره ومن اللهج به، وبخاصة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزي عليهم جميعا رحمات رب البرية، كان يقول هذا العبد الصالح: والله ما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله وبمحبته، وما طابت الآخرة إلا بمغفرة الله ورحمته، وما طابت الجنة إلا برؤية الله ومشاهدته. يقول هذا العبد الصالح ذو النون مشيرا إلى هذه المرتبة من أنواع خوف المكلفين من رب العالمين، خوفهم إجلالا له وتعظيما. يقول: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. ويريد بذلك رحمه الله أي أن الرجال الكاملين يخشون من فراق رب العالمين ومن غضبه عليهم أضعاف أضعاف ما يخشونه من نار الجحيم. خشية النار، الخوف من النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. ويحذركم الله نفسه. نعم إخوتي الكرام، إن هذه المرتبة هي أجل أنواع الخوف، أن تخاف من الله إجلالا له وتعظيما له، وهكذا أن تعبده لأنه إله عظيم يستحق العبادة سواء أمرك بالعبادة أو لا، وسواء سيثيبك على العبادة أو لا، وسواء نهاك عن مخالفته أو لا، وسواء سيعذبك على المخالفة أو لا، أنت تطيعه وتعبده لأنه إله عظيم، فتقوم بحقوق ربك عليك في كل حين. ويحذركم الله نفسه. وإذا ما أمرنا الله بعبادته هل يصلح منا أن نتخلى عنه وأن لا نلجأ إليه؟ وإذا ما جعل الله في الآخرة جنة ولا نارا هل يصلح منا أن نبتعد عنه؟ هذه البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرني، أليس من الواجب المستحق عبادة رب الورى الأكرم؟ أليس من الواجب المستحق الحياء من الرب المنعم؟ هب أنه ليس هناك بعد، وليس هناك نار تضطرم يوم القيامة وتغلي وتفور، أليس من حق الله علينا أن نعبده وأن نعظمه وأن نجله وأن نستحيي منه؟ بلى وعزة ربنا. وهذا المعنى قرره أئمتنا الكرام، وانظروه موسعا إخوتي الكرام في كتاب مفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة للإمام ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 88 وما بعدها، وانظروه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في المجلد 16 صفحة 53 و200 وما بعدها. فهذا هو أجل أنواع الخوف، وعبادة الله تعظيما له أعلى أنواع العبادات. والسبب في ذلك أن من يخاف من الله إجلالا له أعطى الرب حقه وقام بما ينبغي أن يقوم به العبد نحو سيده. والأمر الثاني أن من عبد الله جل وعلا تعظيما له وخافه إجلالا له ما جعل الله وسيلة لمنفعته ولشهواته ولتنعمه وللذائذه، إنما عبد الله لأنه إله عظيم يستحق منا العبادة في كل حين. كونه تكرم علينا بعد ذلك بجنات النعيم هذا زيادة إحسان وفضل منه، كما أغدق علينا نعمه في هذه الحياة فضلا منه وكرما دون استحقاق للمخلوقات على خالقها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والأمر الثالث أن من عبد الله إجلالا له ومن خافه تعظيما له لا ينقطع عن العبادة ولا يفتر عن الخوف، وإن حصل مطلوبه وإن أسقط الله عنه الأمر والنهي وإن فهو يقول أنا عبد وسيدي رب، ولا يصلح للعبد إلا أن يخاف من الله وأن يتذلل له سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، هذا أجل أنواع الخوف، ويحذركم الله نفسه وقد أشار الله إليه في آيات القرآن وقدمه على الخوف من وعيده ومن النيران، فقال جل وعلا في سورة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والآية تقدمت معنا في ثمرات الخوف، لكن انتبهوا لهذه الدلالة التي تقرب لها عقول الرجال. يقول ذو العزة والجلال: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نوعان من أنواع الخوف لمن خاف مقامي، وتقدم معنا أن المصدر هنا إما أنه مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول، وعلى الأمرين في ذلك دلالة على بحثنا، ألا وهو أن الخوف من الله إجلالا له وتعظيما هو أعلى أنواع الخوف. ذلك لمن خاف مقامي، لمن خاف قيام الله عليه بالاطلاع والمراقبة والإحاطة والقهر والسيطرة، فأنت في قبضته وجميع ما في هذا الكون من عرشه إلى فرشه تحت حكم الله جل وعلا. ذلك لمن خاف مقامي، قيام الله عليه بالمراقبة والإحاطة والقهر والسيطرة. ذلك لمن خاف مقامي، المصدر مضاف إلى المفعول، إلى من خاف قيامه بين يدي في هذه الحياة وبعد الممات، فعلم أنه فقير محتاج إلي في جميع الأوقات. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذكر الله نوعين من الخوف، قدم الخوف منه إجلالا له على الخوف من وعيده وعقابه وناره. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نعم إخوتي الكرام، إن هذا النوع من أنواع الخوف هو أجل أنواع الخوف على الإطلاق، ويحصل هذا النوع في نفس الإنسان عندما يعرف الإنسان الصلة الحقيقية بينه وبين ربه الرحمن. فأنت فقير والله غني، أنت ضعيف والله قوي، أنت ذليل والله جل وعلا جليل، أنت لا تقوم بنفسك ومحتاج إلى ربك في جميع أحوالك والله هو الغني الحميد. هذا أجل أنواع الخوف، وكما قلت يترتب على معرفتك بنفسك ومعرفتك بربك. ولذلك قال أئمتنا الكرام: من عرف نفسه عرف ربه. والأثر روي عن العبد الصالح يحيى بن معاذ الرازي الذي توفي سنة 58 للهجرة، وهو من العلماء الربانيين الصالحين في هذه الأمة، وكان يقول: لا يزال العبد مقرونا بالثواني ما دام مقيما على الأماني. ومن كلامه المحكم عمل كالسراب، يعني لا حقيقة له، ومشوب بالأخلاط والآفات عمل كالسراب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم تطمع بالكواعب الأتراب، والنظر إلى وجه الكريم الوهاب، هيهات هيهات أنت سكران من غير شراب. ثم يقول: ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أقواك لو خالفت هواك. يقول هذا العبد الصالح يحيى بن معاذ الرازي عليه وعلى جميع أئمتنا رحمات ربنا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا العبد الصالح هو صاحب هذه الحكمة: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. وليس هذا بحديث ينسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما توهم ذلك بعض الأنام، وقد حقق أئمتنا الكرام هذا القول وبينوا أنه ينسب إلى هذا العبد الصالح، منهم شيخ الإسلام الإمام النووي في فتاواه المشهورة، ومنهم أيضا الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ومنهم الإمام ابن القيم الجوزية في الجزء الأول صفحة 27 و400 من مدارج السالكين، ومنهم الإمام السيوطي وألف رسالة حول هذا الأثر عن هذا العبد الصالح سماها القول الأشبه في بيان معنى حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه. وقد ذكر الإمام السيوطي 10 أوجه في شرح هذا الأثر، وضغطها الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله إلى 3 معان خلاصتها: الأمر الأول هو الذي يتعلق ببحثنا، أن معنى هذا الأثر إما أن يكون من باب النفي أو الضدية أو الأولوية، من باب الضدية أو الأولوية أو النفي. أما الضدية: من عرف نفسه بصفات النقص والفقر والاحتياج عرف ربه بضد ذلك. فإذا عرفت أنك فقير ضعيف محتاج ذليل عرفت أن الله جل وعلا بخلاف ذلك، فمن عرف نفسه عرف ربه. ومن باب تكملة معنى الأثر على حسب المعنيين الآخرين: من عرف نفسه من باب الأولوية عرف ربه، أي من عرف أنه يتصف بحياة وعلم وقدرة ورحمة وغير ذلك من صفات الكمال التي تناسب حاله وهي محفوفة بالنقص. من عرف أنه يتصف بذلك يعلم يقينا أن الله يتصف بذلك الكمال من باب الأولى. فالذي منحك حياة ناقصة فيه حياة كاملة، والذي منحك علما قليلا هو بكل شيء عليم. والمعنى الثالث للأثر: من عرف نفسه عرف ربه من باب النفي، كما أنه لا يمكن أن تقف على حقيقة نفسك وإدراك كنه روحك فلن تقف على إدراك حقيقة ربك جل وعلا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كنت تعجز عن إدراك حقيقة الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنت أعجز وأعجز عن إدراك حقيقة الرب جل وعلا، وما لك إلا أن تؤمن بما أخبرنا الله جل وعلا عن صفاته وأن تمره حسب ما يليق بذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشاهد: المعنى الأول من عرف نفسه عرف ربه عن طريق الضدية. إذا علمت أنك فقير فالله هو الغني، فالذي يحقق معرفة الصلة بين الخالق والمخلوق سيخاف من الخالق ويجله ويعظمه، وهذا هو خوف الإجلال، هذا هو خوف التعظيم، لا لتفريط فيك ولا لانتظار خاتمة ستقابلك وتلاقيك، لا، إنما أنت تجل الله وتعظمه لأنه إله عظيم يستحق من عباده أن يجلوه وأن يخافوه وأن يهابوه وأن يعظموه في كل حين. ويحذركم الله نفسه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إخوتي الكرام، وإذا استحضر الإنسان ما لله من صفات حسان سيهابه ويخاف منه ويجله ويعظمه ولا بد، ويستحيل قطعا أن نستعرض ما لله من صفات الكمال في هذه الموعظة، لكن سأشير إلى خمسة منها. وهذه الصفات الخمس انتبهوا لها إخوتي الكرام، وتقدم معنا أن ما في هذا الكون علويه وسفليه لا يتصرف فيه إلا صفات الله جل وعلا، وكل ما يقع في هذا الكون من قبض وبسط من نعمة وضر كل هذا أثر صفات الجمال والجلال التي يتصف بها ذو العزة والجلال، كل هذا أثر صفات الرحمة والقهر التي يتصف بها ربنا عز وجل، أثر صفات الرحمة والقهر التي يتصف بها ربنا عز وجل. الصفة الأولى في الله والتي إذا استحضرها الإنسان مع صفات الله سيخاف من الله ويجله ويعظمه لأنه يستحق ذلك، صفة العلم. صفة العلم، وما أدراك ما صفة العلم؟ يتصف بها ربنا جل وعلا فلا يخفى عليه بهذه الصفة خافية في الأرض ولا في السماء. يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ومن استحضر هذا سيخاف من الله ويجله. وقد قرر أئمتنا في كتب التوحيد أن أعظم واعظ أنزله الله من السماء إلى الأرض وأبلغ زاجر نوه الله به في كتبه التي أنزلها على رسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أعظم واعظ وأبلغ زاجر إخبار الله لعباده بأنه يعلم سرهم وعلنهم ولا تخفى عليه خافية منهم، هذا أعظم واعظ أبلغ زاجر. تأمل معي آيات القرآن، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو مع الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والقليل والكثير، معهم بعلمه وإحاطته ومراقبته واطلاعه، فلا تخفى عليه خافية من شؤونهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وهذا المعنى لا تخلو منه ورقة من ورقات المصحف. تأمل القرآن من أوله لآخره، لن تجد ورقة من ورقات المصحف تخلو من إخبار الله لعباده بأنه يعلم سرهم ونجواهم ولا تخفى عليه خافية منهم أينما كانوا. سبحانه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذا هو أبلغ واعظ، أعظم زاجر أنزله الله علينا لنزدجر به ولنعظم بسببه ربنا. من علم أن الله عليم ولا تخفى عليه خافية من شؤون عباده سيستحي من ربه ويهابه ويعظمه ويجله، ولن يوجد أحد في الوجود يتصف بصفة العلم بكل شيء إلا الرب المعبود، فهو بكل شيء عليم. وكل من عداه يصدق عليهم قول ربنا جل في علاه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهلانه يتغمغم: ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. صفة العلم انتقل منها إلى الصفة الثانية التي تخلع القلب وتوجب عليك هيبة الرب، توجب عليك إجلال ربك والخوف منه جل وعلا تعظيما لشأنه، لا من أجل جنته ولا من أجل ناره، تعظيما لشأنه، فهو إله عظيم جليل ينبغي أن نهابه وأن نخاف منه في كل وقت. صفة القدرة، صفة القدرة التي يتصف بها وينفذ بها ما شاء وما أراد سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، هو على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والعالم بأسرهم علويهم وسفليهم، مشيئتهم مرتبطة بمشيئة ربهم، وقد انتهى سعي الخلق والمخلوقات من عرش رب الأرض والسماوات إلى الثرى، انتهى عند آيتين من كتاب الله جل وعلا. الآية الأولى في سورة الدهر، في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والآية الثانية في سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العباد مقيدة بمشيئة ربهم جل وعلا، وإذا أشاءوا الشيء وأرادوه وأذن الله لهم في مشيئته وإرادته لا يستطيعون أن ينفذوه إلا إذا أقدرهم الله على ذلك. والله جل وعلا مشيئته مطلقة وقدرته كذلك: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من استحضر هذا في صفات الله وأن الله يتصف به سيهابه ويخافه ويجله ويعظمه. مشيئة الله جل وعلا وقدرته عامتان شاملتان لكل شيء سبحانه وتعالى. وأما العباد فحالهم كما قال شيخ الإسلام أبو عبد الله الإمام الشافعي عليه وعلى جميع أئمتنا رحمات ربنا، وهذا الكلام عنه ثابت صحيح كما قال شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر في كتاب الانتقاء في تراجم الأئمة الثلاثة الفقهاء في صفحة 80 في ترجمة الإمام الشافعي، يقول هذا العبد الصالح: وهذا من شعر الإمام الشافعي الذي لا يختلف فيه، وهو أصح شيء عنه وأثبت ما قيل في الإيمان بالقدر. وهذا الشعر نقله أئمتنا عن هذا العبد الصالح، نقله الإمام البيهقي في الأسماء والصفات وفي السنن الكبرى وفي كتاب الاعتقاد، ونقله أيضا في مجمل اعتقاد السلف عليهم جميعا رحمة الله، ونقله في كتاب البعث والنشور عن الإمام الشافعي، ونقله أئمتنا، وخلاصة ما نقل عنه من أبيات تبين الصلة بين الخالق والمخلوق، ويترتب عليها تعظيم المخلوق لخالقه وإجلاله له. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم غني ومنهم فقير، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم شقي ومنهم سعيد، وكل بأعماله مرتهن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. من استحضر هذا سيهاب الله ويخافه ويجله قطعا وجزما. ويحذركم الله نفسه، صفة القدرة، وبها ينفذ الله ما شاء وما أراد، فهو على كل شيء قدير كما أنه بكل شيء عليم. والصفة الثالثة من الصفات الخمس التي سنتدارسها لتكسب قلوبنا الحياء من ربنا والخشية له جل وعلا تعظيما له، صفة الغنى. سبحانه عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، غني عن كل شيء. فما خلق العباد ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتكثر بهم من قلة. سبحانه لو أطاعه أهل السماوات والأرض لما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو عصاه أهل السماوات والأرض لما نقص ذلك من ملكه شيئا. سبحانه وتعالى هو الغني، وكل من عداه فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، فما ذلك على الله بعزيز. وأخص وصف في ربنا الغنى، كما أن أخص وصف في من عداه الفقر. وعلة احتياج العالم بأسره من عرشه إلى فرشه، علة احتياج المخلوقات إلى رب الأرض والسماوات فقرها وغنى الرب عنها. فنحن الفقراء، وليست علة احتياجنا إلى ربنا حدوثنا ولا إمكان حدوثنا كما قرر الفلاسفة والمتكلمون، لا ثم لا. علة احتياج العالم إلى خالقه فقر المخلوقات وغنى رب الأرض والسماوات. والفقير لا يستغني عن الغني، فنحن نحتاج إليه بأكثر من عدد أنفاسنا التي نتنفس بها من أجل ثبوت حياتنا. الغنى غنى الرب، هو الغني سبحانه وتعالى. من استحضر هذه الصفة فيه سيخاف من الله جل وعلا إجلالا وتعظيما، لكن هذا المعنى لا يعرفه إلا من كان إنسانا كريما، لا يعرفه من كان شيطانا رجيما. لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذو الفضل. من الذي يهاب من الله عز وجل؟ الأتقياء الأكياس، الرجال الذين عظموا الله وأحسنوا إلى خلقه، ومع ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. غنى الرب جل وعلا، هذا إذا استحضره الإنسان سيخاف من الله. يروي الإمام ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه أرسل له ورقة في آخر حياته، وفيها مقدمة في التفسير، وقد كتب على غلافها أبياتا من الشعر يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. ثم يقول عليه رحمة الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. أخص وصف فينا الفقر، وأخص وصف في ربنا الغنى. وكان شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية يقول أيضا: أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجدي. هذا حالنا، هذه صفتنا، وتلك صفة ربنا. وحقيقة من استحضر ضعفه وقوة الله، ومن استحضر فقره وغنى الله، ومن استحضر ذله وعز الله، سيهاب من الله ويخاف منه ولا بد. وهذا هو خوف الإجلال، خوف التعظيم، لا لسبب آخر. الصفة الرابعة في ربنا الكريم التي توجب علينا أن نجله وأن نعظمه اعترافا بحقه علينا دون شيء آخر: سبحانه غني كريم، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، غني عن العالمين، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هو يحب أن يجود، وجوده بغير قيود ولا حدود سبحانه وتعالى. من أجل ذلك خلق هذا العالم، من أجل أن يجود ويتكرم عليه. وقد أمرنا الله أن نسأله، وأخبرنا أننا إذا لم نسأله فسيغضب علينا لأنه كريم. كما أن العباد يغضبون من سؤالك، فالله يغضب من عدم سؤالك. وقارن بين الأمرين لتعلم عزة الربوبية وذلة العبودية. إن سألت العباد غضبوا وضجروا، وإن تركت سؤال الرب غضب عليك ومقتك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح كالشمس، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لم تتعرض لنفحات الله ولجوده ولكرمه، من لم يسأل الله يغضب عليه. من استحضر هذه المعاني في ربنا سيجله تعظيما له وحياء منه وإجلالا له، سواء بعد ذلك أدخلك الجنة أو النار، فهذا لا دخل لك فيه ولا ينبغي أن تفكر فيه، إنما ينبغي أن تجل الله جل وعلا. وإذا تكرم عليك بالجنة زيادة كرم وفضل، وإذا من عليك بالنجاة من النار زيادة كرم وفضل. أما هو إله عظيم جليل كريم، له علينا حق العبادة، وينبغي أن نخافه في كل حين. ويحذركم الله نفسه، هذه الصفة الرابعة صفة الغنى. وأما الصفة الخامسة صفة الجلالة والعظمة. سبحانه ما أجل له، سبحانه ما أعظمه. وعظمة الله وجلاله لا يمكن أن نوفيها عشر معشارها إذا أردنا أن نتدارسها، إنما سأشير إلى شذرات من جلالة الله، من عظمة الله، ذكرها الله في سيدة آية القرآن وأفضل آياته على الإطلاق، وهي آية الكرسي. ثبت في المسند وصحيح مسلم، والحديث رواه الإمام أبو داود ورواه الحاكم في المستدرك مستدركا به على الصحيحين، وهو واهم، فهو في صحيح مسلم من رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب: آية الكرسي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بالتوفيق والسداد والتوفيق للعلم وإصابة الجواب، ليهنك العلم أبا المنذر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تأمل ما في هذه الآية من إشارات إلى عظمة رب الأرض والسماوات، وسنتدارس ثلاثة منها في هذه الآية الكريمة. أولها مطلع الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم سبحانه وتعالى، حي حياة كاملة تامة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء، ليست كحياة المخلوقات، ولذلك أتبعها الله بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه حياة ذاتية ما وجدت بعد أن كانت معدومة ولن يطرأ عليها العدم، وفي حال اتصاف الله بها وهو متصف بها أزلا وأبدا لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القيوم القائم بنفسه، المقيم المدبر لشؤون خلقه، فلا يوجد شيء في هذا الكون من عرشه إلى فرشه إلا بتدبير ربه وتقديره سبحانه وتعالى. حي قيوم، وهاتان الصفتان في ربنا الرحمن هما أصل سائر صفاته الحساب. فصفات الله إما أن تكون ذاتية أو فعلية، فجميع الصفات الذاتية أصلها صفة الحياة، وجميع الصفات الفعلية أصلها صفة القيومية. وبهاتين الصفتين أشار الله إلى جميع كمالاته وصفاته الحسنى العلى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما ذكر الله هذين الاسمين مقترنين إلا في آية الكرسي وفي مطلع سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. سورة طه أو مريم، طه. في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الإشارة الثانية: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتقديرا وتدبيرا ومصيرا. كل ما في هذا العالم علويه وسفليه خلقه الله، يملكه الله، يدبره الله، سيصير ويؤول إلى الله جل وعلا، هو المتصرف في هذا. من علم هذا وأنه إذا استحضر نفسه ضمن هذه العوالم أنه أقل من قطرة من بحر في جنب ملك الله، وأقل من ذرة رمل من رمال الدنيا، حقيقة يهاب من الله ويجله تعظيما لشأنه. له ما في السماوات وما في الأرض خلقا ملكا تدبيرا مصيرا. وهذا العالم بأسره سيصير إلى ربه، وانظر للصورة التي سيصير إليها وما في ذلك من دلالة على عظمة ربنا جل وعلا. ثبت في صحيح مسلم، والحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات، ورواه الإمام البغوي في معالم التنزيل، وهو في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فهو حديث صحيح صحيح ثابت عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يقبضهن بيمينه، وفي رواية: ثم يأخذهن بيمينه فيهزهن جل وعلا، فيهزهن السماوات، يطوي الله السماوات، يقبض الله السماوات ثم يأخذهن يقبضهن بيمينه جل وعلا، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الله الأراضين، ثم يأخذهن بشماله جل وعلا فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ انظر لعظمة الرب جل وعلا وجلاله. السماوات السبع في كف الرحمن كأنها خردلة يطويها جل وعلا بيمينه، والأراضين السبع كذلك. من استحضر هذا المعنى سيخاف من الله عز وجل ولا شك. إخوتي الكرام، ما ورد في هذا الحديث الصحيح من وصف الله بيدين مباركتين يتصف بهما إحداهما يمين والأخرى شمال، نثبت ما يتصف به ربنا ذو العزة والجلال كما أخبرنا نبينا الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه، دون أن ندخل في ذلك بعقولنا متوهمين أو متأولين، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كنه ذات الإله إشراك. وإيماننا بصفات ربنا يقوم على دعامتين وركنين متينين: إقرار وإمرار. فمن لم يقر بالصفات لله الواحد القهار فهو ناف جاحد معطل، ومن لم يمر صفات الله جل وعلا فهو مشبه ضال ممثل. نقر بالصفة كما وردت ولا نقف عندها، وقراءتها تفسيرها كما قال سلفنا. ولله يدان مباركتان كما أخبر الله عن ذلك في محكم القرآن: بل يداه مبسوطتان، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وإحداهما يمين والأخرى شمال، بالكيفية التي يعرفها الله ولا نعرفها، وبالكيفية التي تليق بجلال الله وجماله ونجهلها. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشكلن عليك أخي الكريم وصف الله في هذا الحديث باليمين والشمال ليديه المباركتين جل وعلا، لا يشكلن عليك هذا مع الحديث الصحيح الثابت في المسند وصحيح مسلم وسنن النسائي والسنن الكبرى للإمام البيهقي والأسماء والصفات للإمام البيهقي، وهو حديث صحيح أيضا، فهو في صحيح مسلم وغيره من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فقوله وكلتا يديه يمين لا يتعارض مع ما ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر أن السماوات تطوى بيمين الله وأن الأراضين تقبض بشمال الله. لا يتنافى هذا مع هذا، لأن المراد من قوله وكلتا يديه يمين في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أجمعين من اليمن بمعنى الخيرية والبركة والتمام والكمال. فالله له يدان مباركتان يمين وشمال، لكن الشمال فيه ليست كالشمال فينا جل وعلا. فإذا كانت الشمال فينا أضعف من اليمين وتستعمل لما يمتهن ويستقذر، فالله كامل كريم مجيد سبحانه وتعالى، لا نقص في شيء من صفاته جل وعلا. كلتا يديه يمين من اليمن بمعنى الخيرية والبركة. وأما الحديث الثابت في صحيح مسلم فقد أخبرنا عن وضع وحال صفتي اليدين كما فصل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما من طعن في ذلك الحديث الذي هو في صحيح مسلم بأنه من رواية عمر بن حمزة عن عمه سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وعمر بن حمزة أخرج حديثه البخاري تعليقا في صحيحه ومسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة إلا سنن الإمام النسائي. فمن تكلم في عمر بن حمزة في روايته عن عمه سالم بن عبد الله وهو عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، فعمر بن حمزة روى عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. من طعن في الرواية وقال إنه قالها على حسب المعروف فينا، لأن الوارد في رواية المسند والصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويقبض الله الأراضين بالأخرى، ولم يذكرها بوصف الشمال. فقال بعض العلماء إن رواية عمر بن حمزة قالها على حسب المعهود والمعروف في الناس، فعبر عن اليد الأخرى بوصف الشمال. وفتح هذا الباب على الرواة حقيقة قد يسد علينا بعد ذلك باب الرواية، وسلفنا أتقى لله عز وجل من أن يستعمل عقولهم في صفات الله عز وجل وأن يبدل اللفظ بما هو معروف فينا. وعليه لفظة ثابتة، لكنني كما قلت موقفنا نحوها كموقفنا في سائر صفات ربنا إقرار وإمرار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول ربنا الجليل ليس كمثله شيء نفي للتشبيه والتمثيل، وقوله جل وعلا وهو السميع البصير رد ونفي للنفي والتعطيل، فلا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثل ربنا شيء وهو السميع البصير. والدلالة الثالثة في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. إخوتي الكرام، حول لفظ الكرسي وما بعده كلام طويل، كان في نيتي أن أتكلم عليه في هذه الموعظة، ولكنني أخشى إذا بحثت فيه ودخلت فيه أن يأخذ الكلام منا أكثر من ربع ساعة، ولا أريد أن أطيل عليكم، إنما نقف عند هذه الدلالة لنتدارسها في الموعظة الآتية إن شاء الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، أطاق واحتمل كرسي ربنا السماوات والأرض. هذا الكرسي ما هو وما صلته بالعرش وماذا يترتب على ذلك من عظمة لربنا جل وعلا؟ كما قلت أرجو الكلام على ذلك في الموعظة الآتية إن شاء الله. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرزقنا خشيته في السر والعلن، وأن يرزقنا كلمة الحق في العدل في الرضا والغضب، وأن يرزقنا القصد في الغنى والفقر، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله.